والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج بين العلم والإيمان. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أهنئ الدكتور محمد مرسي بفوزه بمنصب الرئاسة، وأهنئ شعب مصر العظيم على وقفته النبيلة في اختيار من يقوده في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، وأن يعين الدكتور مرسي على طاعة الله وعلى تطبيق شرع الله، وعلى أن يعم الرخاء مصر بإذن الله تعالى. النهاردة في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتكلم عن موضوع يعني شيق للغاية، وموضوع هنستفيد منه دروس في حياتنا الدنيا بالإضافة إلى النواحي العلمية في هذا الموضوع. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو يخص الهدهد. طبعا الهدهد ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة النمل مع سيدنا سليمان، والآيات الجميلة الرائعة التي تتحدث عن هذه القصة يعني مشوقة للغاية، وحنستفيد منها بدروس كبيرة جدا إن شاء الله تعالى. وأنا هركز على آية من هذه الآيات التي تذكر قصة الهدهد مع سيدنا سليمان، وهي قول الله عز وجل: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الآية دي أنا حبين فيها إن شاء الله تعالى وجه أو أوجه الإعجاز العلمي. والآية هنا بتتكلم عن حاجتين مهمين جدا جدا جدا. الحاجة الأولى إن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيبين إن الهدهد بيتعجب من سجود البشر لغير الله عز وجل. الحاجة الثانية إن الهدهد بيتعجب هذا التعجب لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. طيب ما هو خبأ السماوات وما هو خبأ الأرض؟ هنركز إن شاء الله في هذه الحلقة على خبأ الأرض، لأن موضوع خبأ السماوات يعني عايز مننا استفاضة كبيرة، لأنه موضوع مهم جدا وشاغل بال العالم أجمع من علمائه ومن المهتمين بعلم الفلك والفضاء والكون وما شابه ذلك. طيب تعالوا نشوف كده القصص القرآني وأهمية القصص القرآني بالنسبة لنفوس البشر. أولا القصص القرآني يعني له تأثير بالغ جدا جدا في نفوس الناس. ليه؟ لأنه أحسن القصص. ربنا سبحانه وتعالى يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص القرآني ليس للتسلية وإنما لتثبيت المؤمنين. يعني المؤمن أما بيستمع إلى القصص القرآني تجد أن هذا القصص يثبته على الإيمان، ويعني يقيم في قلبه إيمانا قويا راسخا بفضل الله عز وجل. الحاجة الثانية أنه هو حجة على الكافرين. يعني القصص القرآني حجة على الكافرين اللي هم يعني لا يؤمنوا بالله عز وجل، فيكون حجة عليهم يوم القيامة، لأن ربنا بلغهم وأنذرهم وأعلمهم بقصص السابقين. الحاجة الثالثة هو تصديق لنبأ الأولين من الأنبياء والمرسلين. طب ربنا سبحانه وتعالى يعني قص علينا هذا القصص القرآني ليثبت قلوبنا، ولكي نطمئن أن الإسلام رسالة واحدة ودين واحد أرسله الله عز وجل إلى جميع العالمين، لقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. طيب برضو القصص القرآني بيثبت المؤمنين على الصراط المستقيم. يعني أما واحد مؤمن كده يستمع مثلا إلى قصة فرعون مع سيدنا موسى ويعرف أن ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى والذين آمنوا معه وأغرق فرعون وجنده وهامان وجنده وقارون وما يملك، كل دول كانوا نظاما فاسدا في حياة البشر، فربنا أسقط النظام بالكلية، يعني أسقط فرعون وقال الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. مش فرعون بس الواحد، لا ده فرعون وهامان والجند بتوعه كانوا خاطئين، وربنا يبين لنا أيضا إن قارون اللي كان بيمول هذا النظام فخسفنا به وبداره الأرض. يبقى ربنا هنا بيبين لنا إن إسقاط النظام الفاسد يكون بالكلية كما بين ربنا عز وجل. هذا الكلام بيثبت المؤمنين، يعني الكلام في الحتة دي عايز موال كبير، لكن أنا إيه أنا بتكلم بس عن القصص القرآني يكون تثبيت المؤمنين، وبضرب هذا المثل بقصة فرعون مع سيدنا موسى عليه السلام. نشوف بقى قصة الهدهد. يعني الهدهد ده بقى عليه قصة كبيرة قوي، وربنا طبعا ذكرها في سورة النمل، وحناخد منها بعض الآيات اللي حنستفيد منها بعض الدروس. يقول الله عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ده سيدنا سليمان هو اللي يتفقد الطير. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. طبعا الآيات جميلة جدا جدا جدا، وبتشير إلى إشارات علمية دقيقة ومنها دروس مستفادة هنذكرها إن شاء الله تعالى. طيب سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاه فهم لغة الطيور، إن هو يفهم اللغة بتاعتها، وهم الطيور كمان نفسهم يفهموا اللغة اللي سيدنا سليمان بيتحاور بها معهم، ودي صفة أعطاها الله عز وجل لسيدنا سليمان ولم يعطيها لنبي قبله أو لرسول أو ملك مقرب. وسيدنا سليمان يعني ربنا سخر معاه الريح وسخر معاه الجن وسخر معاه كل شيء في الأرض، فربنا سبحانه وتعالى ادى لسيدنا سليمان ميزات لم تكن ايه لكثير من الأنبياء والمرسلين، منها تسخير الريح، منها تسخير الجن، منها فهم لغة الطير، وأعطاه فهما يعني ثاقبا جيدا استطاع به أن ايه أن يقيم الحجة على الآخرين. سيدنا سليمان في هذه القصة العجيبة، الإمام ابن كثير يقول يعني عن تفسير الآية يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء، ده قول سيدنا سليمان، فيقول إن ربنا أخبر سيدنا سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك، يعني ربنا وهب لسيدنا سليمان الملك التام والتمكين العظيم حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان سيدنا سليمان طبعا بيعرف لغة الطير وبيتكلم معهم ويعرف لغة الحيوانات أيضا، وسخر ربنا سبحانه وتعالى إيه معه الريح. طيب إحنا يعني هدفنا من طرح هذا الموضوع إيه؟ أولا إحنا نفهم الإعجاز العلمي في الآية اللي إحنا ذكرناها الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، دي نمرة واحد. نمرة اتنين إن إحنا نشوف كلام المفسرين في الماضي وكلام أهل العلم في الوقت الحاضر ونقارن بين الاثنين عشان نصل إلى مناط الإعجاز العلمي. طيب الموضوع يخص الهدهد، يبقى لابد إن إحنا نعرف الهدهد دوت الخواص الطبيعية بتاعته إيه والخواص البيولوجية بتاعته إيه اللي أهلته إن هو يكون رسول مميز لسيدنا سليمان عليه السلام، وبعد كده نعرف بقى إيه هو المخبوء في الأرض وإيه هو المخبوء في السماء وزي ما يعني قلت في بداية الحلقة احنا هنتكلم عن مخبوء الارض النهاردة، وبعد كده نتكلم ان شاء الله عن مخبوء السماء في الحلقة القادمة، وبعد كده هنبين بقى ايه يعني اوجه الاعجاز العلمي في هذه الحلقة او في هذه الآية بالذات اللي احنا ذكرناها. طيب نشوف كده القرآن نزل باللغة العربية بلسان عربي مبين، يبقى لازم نفهم معاني الكلمات التي وردت في الآية باللغة العربية. عفوا. في العديد من المعاجم، منها معجم اللغة العربية المعاصر، كلمة خب مصدر خبأ ومعناها مخبوء يعني مستور، والخبء من المال مفيد في الكبر، ومنها قول الله عز وجل ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. وقال أهل العلم خبء الأرض اللي هو النبات، البذرة بتوضع في الأرض وبعد كده تبقى مخبوعة وبعد كده تطلع إيه النبات منها، وخبء السماء المطر. معظم المعاني دارت حول المعنيين دول، إن خبء الأرض النبات وخبء السماء المطر. وفي المعجم الرائد والمعجم الوسيط برضو نفس الكلام بيدور حول الإيه، حول المعنيين دول. طيب يعني لابد بقى نشوف يعني أهل السلف لما جم فسروا هذه الآية. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعلم كل خبيئة في السماء والأرض، يعني كل خبيئة يعني كل شيء مستور أو مختبئ في السماوات والأرض. وكذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. وقال سعيد بن المسيب عليهم جميعا رحمة الله الخبء اللي هو الماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبء السماوات والأرض ما جعل فيها من الأرزاق، المطر من السماء والنبات من الأرض. ويقول إن هذا الكلام مناسب لكلام الهدهد اللي هو إيه، اللي هو يعني ربنا جعل فيه خاصية إن هو يعلم الخبء من النبات ويعلم أيضا الخبء من الماء إذا كان موجود في الأرض. فهو الهدهد عنده خاصية إن هو بيتعرف على أماكن الماء المخبوءة في الأرض. طيب ماشي، هنشوف بقى كده الهدود بقى كده، وهو يعني ليه بعض الصفات المهمة. ادي الهدود من اهم الصفات بتاعته، ان هو بيحاول ان هو يعني ياخد حاجة اسمها حمام رملي. حمام رملي ليه؟ عشان يخفي الاعين عنده. هو عنده قدرة على المراوغة وعلى المنورة عجيبة جدا في هذا الطائر، يعني يمتاز بقدرة فائقة وعالية جدا. اشوف يعني هنا هو عمال بيحاول ان هو ايه يعني ياخد حمام رملي، بيغمس نفسه في الرمل يخفي نفسه عن ايه، عن الاعداء. الهدهد بالصفة اللي هو بيعملها ديت يعني ان هو يخفي نفسه عن الاعداء، طبعا اي رسول ومعاه رسالة وهيبلغها لابد ان هو يحترز لنفسه من اي ايه عدو او من اي حد يعني ممكن ايه ياخد منه الرسالة او ممكن هو ايه يعني يؤذيه ويمنعه من وصول الرسالة. الهدهد بقى بهذه الصفة اللي هو ان هو بيتخفى عن الاعداء وبيتخفى عن الانظار بيبقى رسول مميز، عشان كده يعني كان رسولا مميزا لسيدنا سليمان. الهدهد لو احنا شفناه هو طائر صغير طوله حوالي 31 سنتي، الوانه مختلفة من اللون الدارسيني اللي هو لون القرفة يعني، والأجنحة بتاعته بتبقى ملونة بالأبيض والأسود. المنقار بتاعه عامل زي البيلر اللي هو الحفار، يعني اللي هو الحفار بيحفر الأرض، ولذلك هو بيستخدمه بالضبط كاستخدام الحفار في الأرض. هنشوف كده هو شايف هو هنا كده بيطلع دودة هي من باطن الأرض مخبوءة في باطن الأرض، وباستخدام المنقار الطويل بتاعه دوت، ومنقار صلب جدا ومثبت في الرأس، والرأس المحيط بها أو بهذا المنقار كمية من العضلات القوية جدا اللي بتخليه يعني يعمل عملية نقر في الأرض وينقرها ويحفرها ويطلع المخبوء منها. الهدهد في حالة أما بيكون خايف يعني ينفش الريش بتاع الرأس بتاعه اللي يسموه القزعة، ولما بيكون مطمئن بايه بيلم هذا الريش والهدهد يعني يستطيع ان هو يسكن في جحور الاشجار والجحور الصخريه وفي المباني القديمه في البيوت. والذكر بيطعم الانثى بتاعته والافراخ بتاعتها. مده الحضانه بتاعه البيض بتستغرق 12 ل 15 يوم، وبعد كده بعد ما يتم فقس البيض الافراخ بتخرج من العش بعد حوالي 32 يوم. المهم الهدهد بيتميز بقدرة فائقة عالية جدا جدا في الطيران، يعني عندنا طيور سريعة جدا وقناصة وتستطيع ان هي تطير مسافات طويلة جدا زي الحمام الزاجل وزي النسر وزي الصقر والباز. ولكن الهدهد له بقى قدرة فائقة على الطيران وعلى المراوغة وعلى المناورة. يعني مرة ليه طائر على ارتفاع مثلا 6 كيلو او اكتر وفجأة تلاقيه نزل على وش الارض، يعني عنده مراوغة ومنورة، وبعدين ما يطيرش في خط مستقيم، لا ده تلاقيه بيطير ايه في خطوط متموجة عشان برضو ايه يخفى، زي ما احنا هنشوف هنا مثلا كده الفيلم دوت، هنا هو بيطير شوف تلاقيه فوق وفجأة نزل تحت، وبعدين يا وممكن بقى وهو بيطير يعني ايه يعني على مسافات عاليه جدا هوب يروح ايه عامل مناوره ونازل على مسافات بطيئه يعني قصيره جدا، وممكن يطير في ايه في اتجاه حلزوني او ما يمشيش في ايه في خط مستقيم. الهدهد له قابليه عاليه جدا على معرفه اماكن الماء، يعني قيل ان سيدنا سليمان كان بيرسله علشان يعرف الأماكن اللي موجودة فيها الماء، فهو عنده قدرة على اكتشاف الماء تحت الأرض وعلى معرفة الأماكن اللي بيكون فيها موجود فيها ماء تحت الأرض. طبعا دي ميزة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لهذا الطائر العجيب. الهدهد برضو من القدرة الفائقة على التخفي والمناورة أنه عنده غدة زيتية في أسفل الذيل بتاعه، الذيل بتاعه لو في عدو يروح مطلع الزيت دوت ويروح رشه على الذيل بتاعه، بس ايه اي حيوان عايز ياكله او اي حاجة عايزة تفترسه تبتعد عنه بسبب الريحة الكريهة اللي هو بيعملها، اما بيحس ايه بيحس بالخطر. الهدهد ليه صفات بقى بيولوجية يعني جعلته رسول مميز عند سيدنا ايه سيدنا سليمان. اولا الهدهد طائر غير جارح، يعني ما هوش من الجوارح الناس تخاف منه ولا الناس تأذيه، لا ده هو طائر غير جارح وفي نفس الوقت غير مخيف، ولذلك ممكن تجده ايه بيعيش بين الناس في الاماكن اللي موجود فيها ايه الناس ويمشي جنبيهم ومفيش اي مشكلة. السرعة العالية جدا في الطيران والعدو، يتحمل الظروف الصعبة، هنشوف مثلا في الفيلم اللي قدامنا دوت هو هيحفر الارض وهيطلع يرقة من اليرقات اللي هو بيحبها قوي اللي هي اليرقات الناعمة ديت، ونشوفه بقى كده شوف الحفار ماشي شغال ازاي، دماغه عامله زي ما يكون حفار عم اطلع الدوده هنا اهو، نركز على الدوده اللي هو طلعها اهيت ايوه هيطلع الدوده اهي من الارض وهي هيبدا ايه ياكلها. طبعا شوف بقى المنقار ده جاب الدوده دي من تحت الارض ومن تحت الاعشاب، وممكن يجيب ديدان نشوف فيلم تاني بيطلع دوده كبيره قوي من تحت الارض، عشان كده هو ايه يعني يخرج القبء، يعني هو بيتكلم باللغه بتاعته، يعني الهدهد بيخاطب الناس او بيخاطب سيدنا سليمان وبيخاطب العقول البشريه ان 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 ازاي الناس ما تسجدش لله الذي يخرج القبء المخبوء. هو بيتكلم بما يفهمه او بيتكلم بما علمه من سيدنا سليمان ان ربنا جعل في الارض مخبوءات كما جعل في السماء مخبوءات، وطبعا العلم عند الله سبحانه وتعالى. هنا عماله هو بيحفر الارض شوف شغال زي ما يكون اهو طلع الدوده اهي ايوه هيبدا بالظبط كده اهي دوده طلعها من قلب الارض اهي وهيبدا ياكلها ويبلعها ويبدا بقى ايه يشوف شغله بعد كده. الهدهد برضو من الصفات بتاعته اللي بتجعله رسول مميز ان هو ما بيطيرش في جماعات، بيطير منفرد، وطالما ان هو بيطير منفرد يبقى ايه يعني مش هيبقى ايه مش هيبقى مرصود، يعني ممكن الطيور لما بتكون في جماعات بتبقى مرصوده والناس شايفاها يعني وعارفاها، لكن هو يعني لا يلفت الانظار. فهو طبعا ايه يعني الهدهد بيمشي منفرد او بيطير منفرد، ما بيلفتش الانظار اليه، ان هو له قابلية ملاحية عالية جدا، ممكن يمشي مسافات طويلة جدا بدون ما يحتاج الى الماء ولا الى الطعام. ودي برضو قدر ربنا جعلها في الهدهد، ان هو غير الحمام وغير الطيور الجارحة زي الباز والنسر وما شابه ذلك، لكن هو يتحمل ظروف الجوع والعطش ويسير مسافات طويلة ولا يحتاج الى الجماعة في الطيران. في باحثين، واحد اسمه ديفيد ليجون وساندرا ليجون، يعني دول من قسم البيولوجي في جامعة نيو مكسيكو، وجدوا ان الهدهد من اكثر الطيور تعاونا حتى مع الافراخ بتاعة اعشاش اخرى تابعة لابناء جنسه. يعني الناس اللي عندها اعتقاد ايه، ان مثلا الطيور ما يرقدش على البيض ولا يغذي الافراخ الا بتاعته هو، لا، وجدوا ان الهدهد بقى يعني هم اعتبروها دي قدرة على المراوغة او خطة استراتيجية بيرسم الهدهد لنفسه. لكن هم وجدوا ان الهدهد بيمتاز بهذه الصفة، يعني ممكن يأكل افراخ غيره اللي هم مش من عشوة يعني، ويعيش معهم فترة وبعد كده يطير. ووجدوا ان هذه الخاصية موجودة في الهدهد عن كثير من الطيور. وثيربي وباحثون اخرون وجدوا ان تصرفات الهدهد ان هو يمشي بهدوء ويركض احيانا ويطير احيانا، وان هو بيستحمى عنده حب الاستحمام في الرمل، وبيأكل الحشرات من الارض، الخنافس والديدان وكل ما يسير على وجه الارض من حشرات، وكل ما هو مخبوء تحت الارض من ديدان ومن خنافس ومن يعاسيب وغير ذلك. وان الهدهد طبعا بهذه الصفات بيطلع حاجات من تحت الارض، في طيور تانية ما تعرفش تطلعها الا الهدهد. الهدهد بقى برضو ان هم وجدوه ان هو عنده قدرة عالية جدا على معرفة الماء تحت الارض. الجاحظ يقول ايه، زعموا انه هو الذي كان يدل لسيدنا سليمان على مكان وجود المية، يعني هو كان يطلع يستكشف الامر وبعد كده يرجع سيدنا سليمان يقول له المية موجودة في المكان الفلاني، لو عايز مية يبقى روح الحتة الفلانية. فهم قالوا ان الهدهد بهذه الطريقة هو عنده قدرة عالية جدا لمعرفة الماء تحت الارض، لان عنده قوة ابصار حادة جدا، ولذلك العرب كانوا بيضربوا به المثل في حدة البصر فيقولون ابصر من هدهد، يعني لما يكون واحد عنده حدة بصر قوية جدا وعايزين يمدحوه فيكون ابصر من هدهد، يعني عنده قوة بصر عالية جدا اكتر من ايه، من الهدهد. الهدهد بقى بياكل ايه؟ بياكل الحشرات واليرقات، وزي ما شفنا كده في الفيلم، والشرانك والحشرات والنمل والخنافس والديدان والنمل الابيض، كل ده بياكله من تحت الايه الارض، بيطلعه ويبدا ايه ياكله. ممكن ياكل ضفادع زي ما احنا شايفين في الصوره، وياكل سحالي، يطلع سحليه من حتى بين الصخور، يروح مدخل النقار بتاعه ويروح مطلع السحليه من بين الصخور ويبدا ايه يبدا ياكلها. الحاجة العجيبة بقى في الهدهد اللي هي مش موجودة في أي طائر آخر، وده في بحث يعني منشور عن واحد اسمه كريستين في 2001، وبيتكلم عن الطيور عموما في العالم، مؤلف هو كتاب اسمه هاند بوك اوف ذا بيرد اوف ذا وورلد، يعني الكتاب بتاع الطيور اللي موجودة على مستوى العالم. يقول ان الهدهد بياكل وهو طاير في الهواء، بياكل الحشرات زي الجراد مثلا وزي الفراش وزي الحاجات اللي هي بتطير في الهواء، ممكن الهدهد ياكلها وهو طاير، ودي قدرة عالية جدا. ويمكن دي برضو بتفسر لنا الى حد ما اللي هو ايه، الذي يخرج الخبأ في السماوات ايه والارض. اشوف هو طاير اهو وفي بقه حاجة عمال ايه بياكل فيها ومفيش اوص ايوه في بقه حاجة عمال ايه هو التقطها من الايه من الجو. في صورة تانية برضو موجودة بتبين ايه ان الهدهد يستطيع، هو اللي هي الصورة على الاقصى الشمال، هو في بقه اهو زي جرادة او حاجة وهو طاير بيلتقطها من الايه من الهواء، ولذلك هو اتكلم باللغة بتاعته الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الهدهد ممكن يطير على ارتفاع 6400 متر، يعني أعلى من قمة جبل إيفرست، والعلماء رصدوا الهدهد وهو على مثل هذه الارتفاعات، ارتفاع عالي جدا ان هو يطير على 6 كيلو او 7 كيلو، يعني طبعا دي مسافة عالية جدا عن سطح الارض. وبرضه عنده زي ما قلنا القدرة على المناورة، وطبعا هو طار مسافة كبيرة جدا بين القدس وبين اليمن، يعني سيدنا سليمان كان في لقدات في القدس ومملكة سبا كانت في اليمن، فإن كون إن هو يطير هذه المسافة بدون توقف، واللي بيدل على ذلك إيه، فمكث غير بعيد، يعني راح ومغابش، والفترة الزمنية اللي هو طار بيها من سرعة الطيران رجع بسرعة، وبرغم بعد المسافة بين القدس وبين اليمن إلا إنه عاد بسرعة إلى سيدنا إيه سليمان، لأن طبعا كان خايف من سيدنا سليمان وعارف الحزم بتاع سيدنا سليمان. نشوف بقى الآية اللي احنا بنتكلم عنها بقى ونشوف الإعجاز العلمي فيها. طبعا الآية بتتكلم على عدم سجود الناس لله سبحانه وتعالى، والهدهد بيتكلم باللغة بتاعته الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. في آيات كثيرة جدا بتتكلم عن الخبأ في السماوات والخبأ في الأرض. نشوف آية تانية معنا، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، أي مثقال ذرة موجودة في الأرض أو في السماء طبعا لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، لكن ربنا يعلم مكان هذه الذرة سواء كانت في الأرض أو في السماء. المخبوء الأرض بقى للهدهد بيتكلم عنه، يعني احنا النهاردة في القرن 21 ومع اكتشاف المناظير والتلسكوبات والأقمار الصناعية استطاع العلماء انهم يكتشفوا، والحفرات اللي هي الدريلر اللي هي اللي بتحفر تحت الأرض على مسافات ممكن تصل الى يعني كيلو واتنين كيلو او مسافات بعيدة جدا. الهدهد بقى هو اتكلم في الحتة ديت ان في مخبوءات في الأرض. طب قلنا لو الهدهد بيتكلم باللغة بتاعته يبقى المخبوء بتاع الأرض اللي هي الديدان، الحشرات، الخنافس، اليعاسيب، الحاجات اللي هي مخبوءة تحت الأرض اللي ايه عشان الإنسان يطلعها لازم يحفر ايه جزء من الأرض أو حتى يشيل جزء من الأرض عشان يطلع الديدان بتاعة الأرض، زي الصيادين اللي بيصطاد بالدودة بتاعة الأرض عشان يطلع الدودة لازم يعني يحفر شوية كده في الأرض عشان يطلع الديدان. الهدهد بقى بيطلع الحاجات دي بالمنقار بتاعه، عشان كده بيقول الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. طبعا يعني العلم الحديث برضو بيّن لنا ان الواحد سنتيمتر مكعب من الأرض ممكن يحتوي على مخبوءات، وكلمة مخبوء زي ما يعني بيّننا ووضحنا وهو الشيء المستور عن الأعين، يعني أنا ممكن يكون أمامي حاجات عينيا مش شايفها لكن مخبوءة لأن بصري ملوش قدرة ان هو يكتشف مثل هذه الايه الحاجات. المخبوءات بقى اللي الهدهد بيتكلم عنها ديت اللي هي باللغة بتاعته العلماء في القرن الحادي والعشرين وفي نهاية القرن العشرين اكتشفوا ان في الواحد سنتيمتر مكعب من التربة من الارض يعني ممكن نجد فيه البلايين من الفيروسات والبكتيريا والطفيليات وبيوض الحشرات وبيوض الطفيليات، والحاجات دي كلها لم تكتشف إلا إيه إلا في نهاية القرن العشرين وفي أوائل القرن الواحد والعشرين، ودي حاجات مخبوءة مسطورة عن الأعين ولكنها موجودة فين؟ موجودة في الأرض. أيضا نجد البلايين من ذرات المعادن، والنهاردة في بترول تحت الأرض وفي نحاس وفي حديد وفي منجنيز وفي فوسفات، كل دي حاجات مخبوءة، وفي ذهب وفي صوديوم وبلاتينم، حاجات كتيرة جدا جدا موجودة سواء في الذية أو غير في الذية موجودة ومخبوءة تحت الأرض. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلى الهدهد يفصح ويتكلم إن في مثل هذه المخبوءات تحت الأرض، بالإضافة إن إحنا عندنا البلايين من حبوب اللقاح اللي تبقى موجودة على سطح الأرض وموجودة أيضا تحت التربة بتاعة الأرض. في كنوز كتيرة جدا من المخبوآت تحت الأرض العلم الحديث لم يكتشفها إلا في القرن العشرين. كل يوم النهاردة بنكتشف إن في حاجات كتيرة جدا مخبوءة تحت الأرض، واستطاع العلماء أن هم بفضل الله عز وجل يطلعوها، منها الحفريات اللي هم بيكتشفوا عنها ويبينوا أن الحفريات دي يعني بقالها ملايين السنين، حاجات دي كلها مخبوءة تحت الأرض، منها بعض المومياوات والحضارات القديمة اللي يعني اتدفنت بمرور السنين تحت الأرض، وقصور مدفونة تحت الأرض، ومدن وقرى مدفونة تحت الأرض. ربنا سبحانه وتعالى يعني خلى الهدهد يتكلم ويقول إن في حاجات مخبوءة تحت الأرض، فبيتعجب من عدم سجود الناس لله سبحانه وتعالى، يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. طبعا تعجب يعني في موضعه، ويعني يدل على ان فعلا كل شيء في الكون يسبح ويمجد بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب برضو القرآن الكريم بيفسر بعضه بعضا، نشوف آية تانية بتفسر لنا المخبوء اللي موجود في السماوات في الأرض. يقول الله عز وجل في وصية لقمان لابنه يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يعني ممكن تكون مخبوءة فين؟ في صخرة أو في السماوات. هنا بيلنا برضو أن في ممكن تكون حبة الخردل دي مخبوءة في السماوات، لأن هي حبة صغيرة جدا ممكن تطير بفعل الأعاصير والرياح تبقى موجودة في السماء. أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. طبعا نبات الخردل ده نبات معروف، ويعني له دور كبير جدا في الشفاء من العديد من الأمراض، يبقى نفرد له حلقة إن شاء الله. ولكن المقصد أن القرآن بيفسر بعضه بعضا، فربنا بين هنا في وصية لقمان لابنه بيقول له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، يعني صغيرة جدا، فتكن في صخرة مغموسة في صخرة. طبعا النهاردة العلماء اكتشفوا أن العديد من الصخور الرسوبية ومن الصخور الغير رسوبية وجدوا فيها بذور بعض النباتات، ومنها نبات الخردل. فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه وتعالى. طبعا برضو دي بيبين حقيقة إن السماوات أو الأرض فيها أشياء مخبوءة لا يعلمها إلا الله، وهذه الأشياء ربنا بيظهرها لمن شاء من عباده في وقت معلوم وبقدر ايه؟ بقدر معلوم. تعالوا بقى نشوف بقى يعني ايه، ناخد بقى دروس مستفادة من هذه القصة اللي احنا سردناها بتاعت ايه الهدهد مع سيدنا سليمان. شوف بقى يعني ركز معايا فيه وتفقد الطير. هنا دليل على ان القائد الحكيم لابد ان هو يتفقد الرعية بتاعته وينظر إلى أحوال الرعية بتاعته. لما تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، يعني أنا مش شايف الهدهد، مش متيقن هو فين، أم كان من الغائبين. هنا بيدينا برضو لمحات يعني أن القائد ما يتخذ قرار سريع على فرد ما أو على أحد ما لمجرد بس ان هو ايه ما شافوش قدامه، او لمجرد ان هو ما سمعش منه او ما شابه ذلك. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. قدام الحجة ممكن يكون غائب وعنده حجات، زي ما بيقولوا كده ايه الغائب معه حجته. وبعدين طيب هو لما تيقن ان الهدهد غائب بدأ يصدر القرار، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. هنا برضو في تدرج في العقوبة، يعني اما ان هو هيعذبه او ان هو يذبحه على حسب ايه الجرم، على حسب الجريمة اللي اقترفها الهدهد. هل الجريمة يعني تحتاج الى ان هو يتعذب ولا ان هو يذبح؟ وخد بالك برضو من كلمة لأذبحن، ما قالش لأقتلن، يعني حتى في الكلام رحمة، يعني سيدنا سليمان رحيم حتى في مسألة الايه تنفيذ العقوبة اللي هي قتل الهدهد. فقال لأذبحان، لان طبعا الذبح مع التسمية بيكون رحمة للايه للحيوان ورحمة للطائر. فسيدنا سليمان لم يقل لأقتلنه، لان القتل فيه ايه في شدة وفي قسوة، ولكن قال لا أذبحن، يعني حتى يذكي هذا الطائر وحتى يرحمه بالتسمية وإن هو يذبحه ذبح شرعي. طبعا دي رحمة من القائد، إن القائد برضو حتى لو اتخذ القرار يعني لابد إن هو ينظر بعين الرحمة إلى من ينفذ فيه إيه هذا القرار. وبعدين أولى يأتيني بسلطان مبين، يعني إما اديله بقى البراءة لو جالي بحجة قوية وجالي بسلطان واضح مبين، أنا حديله إيه البراءة، لا هعذبه ولا هذبحه ولكن حديله إيه البراءة. ودي حاجات مهمة جدا للقائد إن هو يتفقد أحوال الرعية، وبعدين ينظر أحوال الرعية ويشوف إيه اللي محتاجينه وإيه اللي ناقصهم، وبعد كده إذا كان فيهم مذنب إن هو يصدر عليه القرار، وبعد كده القرار أما يجي عند تنفيذه يكون رحيم بتنفيذ هذا القرار، ويجد السبل اللي هي تكون رحيمة بتنفيذ هذا القرار. يعني كل الدروس دي خدناها منين؟ خدناها من كلام سيدنا سليمان عن الهدهد لما كان إيه؟ لما كان غائبة. شوف بقى الهدهد بقى ونتعلم منه بقى ازاي ينقل لنا الصورة المشاهدة المحسوسة عيانا بيانا وكأنه بيسردها قدامنا على هيئة شريط فيديو. فمكث غير بعيد، الهدهد راح ما غابش، ما عادش فترة طويلة، لا برغم من المسافة من القدس إلى اليمن مسافة بعيدة جدا، ولكن الهدهد عشان قلنا عنده سرعة عالية جدا في الطيران ويسير مسافات طويلة دون توقف وعنده قدرة على المراوغة المنورة، استطاع ان هو يصل الى مملكة سبأ ويشوف الناس هناك عاملين ايه. وبعد كده بقى شوف بقى ايه لما جه يحاور سيدنا سليمان، فقال الهدهد لسيدنا سليمان احط بما لم تحط به. الهدهد بيدينا درس هنا مهم جدا، ان فوق كل ذي علم عليم حتى لو كان نبيا او رسولا، يعني الطائر الصغير دوت اللي هو يعني لو ضربته بطوبة هيسقط في الحال، الطائر الصغير دوت بيعطينا درس عالي جدا في التواضع بالعلم، ان احنا ما نغترش بالعلم بتاعنا. وطبعا قصة سيدنا موسى مع الخضر يعني طبعا خير شاهد على ذلك، ان الانسان لا يغتر بالعلم بتاعه مهما كان او مهما اوتي من العلم. فبيقولوا احط بما لم تحط به، يعني انا عندي علم مش عندك وعندي معلومات مش موجودة عندك، أحط بما لم تحط به. وبعدين وجئتك من سبأ بنبأ يقين، مش بخبر، لأن في فرق بين الخبر والنبأ. النبأ هو الخبر الموثق، يعني اللي هو زي ما بقول كده ايه، يعني لا يخر المية، ده مع خبر وفي أدلة وشواهد ووثائق على ذلك، ده اسمه النبأ. أما الخبر ممكن يكون ايه صادق أو ممكن يكون كاذب، ولكن النبأ اليقين هنا برضو بيأكد على انه نبأ يقين، انه نبأ يعني صادق 100% بكلمة يقين بيأكد هذه المعلومة. وجئتك من سبأ، بيّن له هنا كده المكان اللي هو راحه، شوف كلمات كلها مختصرة، كلمات كلها مختصرة. نمرة واحد أحطه بما لم تحط به، أنا عندي علم مش عندك. نمرة اتنين جئتك من سبأ، عرفه المكان اللي هو كان فيه، ها، وبعدين جئتك بايه بقى، بنبأ يقين ان شاء الله. حاضر، طيب نشوف بقى يعني من 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 من, من الكلام الجميل في الايات الجميله ديت نشوف ان صفات القائد يكون عنده عنايه بالرعيه، تفقد لاحوالهم، لا يتعجل بالحكم على احد، بل يتبع منهج التثبت والتيقن وعدم العجله قبل اتخاذ القرار، ده مهم جدا، إصدار القرار العادل وكون العقوبة بحسب الجريمة والإثم، الرحمة عند القتل كما بينا لأذبحنه ولم يقل لأقتلنه، الإنصات التام للمتكلم، دي من صفات القائد، يكون حد بيتكلم معاه لازم أن يسمع له لغاية ما يخلص، يقول له انتهيت، يقول له انتهيت، يبدأ بقى إيه يرد عليه حتى وإن كان المتكلم ده إنسان ضعيف، الإيمان بأن فوق كل ذي علم عليم وأن قدرة الإنسان محدودة، والتثبت من صدق القول. سيدنا سليمان قال إيه؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سيدنا سليمان برضو إيه ما خدش كلامه إيه على المحمل، اللي هو برغم أنه يعلم إن هو صادق، والهدهد يعلم أنه لو كذب لسيدنا سليمان هيكشفه وحتبقى إيه يعني نهايته على إيد سيدنا سليمان، فلا يمكن الهدهد يكذب. ومع ذلك سيدنا سليمان قال سننظر أصدقت أم كنت من الإيه من الكاذبين. طيب نشوف بقى الهدهد بيعلمنا عملية نقل المشهد اللي شافه بقى، فبعد كده قال له إيه، قال له إني وجدت امرأة، هذه نمرة واحد، ما قالش رأيت امرأة، قال وجدت. يعني معنى كده صدق ان الهدهد قعد مع الناس ديت وشاف بعينيه وتيقن حتى ان هو زي ما يكون وجد شيء في ايده، ولم يقل اني رأيت، يعني ممكن يكون رأى من فوق، لا ده نزل على ارض الواقع وشافهم وهو بيسجدوا للشمس من دون الله وقال اني وجدت امرأة تملكهم يعني ملكة عليهم، واوتيت بيجيلها من كل شيء عظيم، يعني كل الناس في خدمتها، ولها عرش عظيم. شوف الكلام، كلام دقيق جدا، ووصف المشهد بصورة جميلة عشان بتعلمنا ازاي ان احنا ما ننقل صورة يبقى ننقلها بدقة وننقلها بكلام مختصر حتى نفهم ايه السامع. وجدتها برضو بيأكده، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وبعد كده بقى ايه دخل في التحليل، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل، وطالما الشيطان صدهم عن السبيل يبقى هتكون النتيجة ايه، فهم لا يهتدون. وبعدين بقى بيتعجب بقى من هذا الكلام، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وهنا الهدهد يعلن التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، الله الله لا إله إلا هو. هنا أثبت الألوهية لله عز وجل، لا إله إلا هو. نمرة اتنين، وهو رب العرش العظيم، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى له صفات الألوهية وصفات الربوبية وهو رب العرش العظيم. ادانا ثلاث حاجات لله سبحانه وتعالى يعني تخلي الإنسان فعلا يعني جسمه كده يقشعر ويقرأ القرآن الكريم. وشوف الهدهد قد ايه بيصف التوحيد الخاص لله سبحانه وتعالى، انك تؤمن بألوهية الله عز وجل، انك تؤمن بربوبية الله عز وجل، انك تعلم ان الله عز وجل له عرش عظيم. طبعا كل الكلام الجميل اللي قاله الهدهد دوت دي دروس مستفادة اتعلمناها من قصة الهدهد مع سيدنا سليمان. وان شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى هنتكلم عن مخبوء السماوات كما تكلمنا اليوم عن مخبوء الأرض. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم جميعا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هدى.